بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فهذه حلقات التفسير نتواصل مع بعضنا فيها من سورة الكهف، تلكم السورة المكية التي قص فيها ربنا تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم قصة الفتية الذين آمنوا بربهم وزادهم هدى، وكيف نجاهم الله تبارك وتعالى من شر الطاغية الظالم الذي كان يريد أن يحملهم على الكفر بعد إيمانهم، وكيف جعل الله تبارك وتعالى حكايتهم آية للناس. فمكثوا في الكهف 300 سنين وازدادوا 9، وهم نيام يقلبهم ربنا تبارك وتعالى ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. وبعدما انتهى ربنا تبارك وتعالى من قصة هذه القصة على نبينا صلى الله عليه وسلم، قال له: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. ثم أمره بعد ذلك بأن يصبر نفسه مع المؤمنين الفقراء الذين يريدون وجه الله تبارك وتعالى، وألا يصرف عنه عينه صلى الله عليه وسلم، وألا يتبع هؤلاء الذين اتخذوا أمرهم فرضا. فقال جل وعلا، وهذه الآية التي تناولناها في اللقاء السابق: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقلت إن سبب نزول الآية إنما كانت في الصناديد من قريش المتكبرون الذين أرادوا أن يجعل لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا خاصا ليجالسهم فيه، ويجعل للفقراء مجلسا خاصا، فهم يتأففون ويتكبرون ويستكبرون عن الجلوس مع هؤلاء الفقراء الذين تفوح منهم رائحة العرق بزعمهم. وقال الصحابة: كاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستجيب لهم طمعا في إيمان هؤلاء الكبراء، لأنهم إن آمنوا بالله تبارك وتعالى آمن عبيدهم وآمنت جواريهم، وكان ذلك سيكون فتحا على الإسلام. ولكن الله تبارك وتعالى صحح لنبيه صلى الله عليه وسلم ولم يرضى لنبيه ذلك، فإنما يريد الله تبارك وتعالى الذين يدخلون في دينه أن يكونوا متواضعين لجلال الله وعظمته، وألا يكون فيهم شيء من الكبر. فقال ربنا تبارك وتعالى لنبيه في سورة غير سورة الكهف في سورة الأنعام: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فنهاه عن طردهم أولا، ثم بعد ذلك أمرهم بمجالستهم ثانيا في سورة الكهف، فقال له: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ومعنى يدعون ربهم كما ذكر العلماء يعني يصلون بالغداة والعشي، يصلون صلاة الصبح وصلاة العصر، وهاتان الصلاتان من أثقل الصلاة على الناس. صلاة الصبح تأتي بعد نوم، وصلاة العصر أيضا تأتي بعد نوم القيلولة، وصلاة الصبح تأتي بعد نوم الليل، ونادر لما تجد المساجد ممتلئة في صلاة الفجر وكذلك في صلاة العصر، تجد نسبة المصلين قليلة لأن الناس يعز عليهم أن ينهضوا من فرشهم، خاصة حينما يكون الجو شتاء وباردا، فلا يقوى على المواظبة على صلاة الصبح إلا مؤمن يهجر فرشه ليأتي لنداء الله تبارك وتعالى ولبي أمر الله تبارك وتعالى. وكذلك صلاة العصر إنما تأتي دائما في أعقاب نومة الظهر، ونومة الظهر تأتي في أعقاب عمل وعناء في النهار، فيكون الأمر أيضا يعني عسيرا على الناس أن يواظبوا على صلاة الجماعة في صلاة العصر أيضا. ولذلك ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه قال: من صلى البردين في جماعة دخل الجنة، والبردان هما صلاة الصبح وصلاة العصر. وكذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم على أن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ونبه أيضا صلى الله عليه وسلم على أن من صفات المنافقين في صلاة العصر أنهم يتركونها حتى تصفر الشمس، يعني توشك على الغروب، ثم يقوم فيركع ركعات بسرعة، فقال: تلك صلاة المنافق. وذكر هنا قول الله تبارك وتعالى: ولا يذكرون الله إلا قليلا. فإذا هؤلاء الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، والدعاء هنا أشمل من الصلاة، فهم في ذكر دائم مع الله تبارك وتعالى في كل وقت، فهؤلاء ينبغي ألا تعدو عيناك عنهم، وألا يغيب وجهك عنهم، وألا تفارقهم إلا في أوقات ضرورتك، كأوقات صلاتك، كأوقات دخولك البيت، كأوقات طعامك، كأوقات نومك، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فهؤلاء الجلوس معهم أبرك وأعظم من حطام الدنيا الزائف. فإذا عليك ألا تفخر إذا جلست مع عظيم من عظماء الناس، فالعظيم المطلق هو الله تبارك وتعالى. ويأتي أحدنا لو كان جالس مع فلان يقول لك: أنا كنت قاعد مع فلان به، أو كنت قاعد مع الحق فلان، الراجل اللي عنده ممتلكات كذا وكذا 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 وكذا. والله إن أمثال هؤلاء لا ينبغي أن تفخر بمجالستهم، لأنك أحيانا تجد أن الكثيرين منهم فيهم استكبار، وفيهم ظلم، وفيهم بغي، وإنما لو جلست مع فقير يذكرك بالله ويذكرك بنفسك وحقيقتها ويذكرك بأمر قد تخليت فيه عن طاعة الله تبارك وتعالى ويأمرك بمعروف أو ينهاك عن منكر، فهذا أبرك من ملء الأرض من أمثال هؤلاء المتكبرين. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم سابقا بأن جعل المعيار إنما هو معيار الإيمان، المقياس الذي نقيس عليه الناس إخوة الأحبة هو مقياس الدين، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس العملية ببياض البشرة ولا بالجمال ولا بالمال ولا عن كثرة العرض، إنما المقياس في الإسلام هو مقياس الدين. ورأينا أن الإسلام رفع من قدر بلال بن رباح هذا العبد الحبشي بينما حط من قدر أبي لهب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو شريفا من أشراف قريش، وكان أبيض الوجه جميل ووجهه أبيض مشرب بحمرة، ومع ذلك ما أغنى عنه ماله وما كسب. قال عنه ربنا تبارك وتعالى سيصلى نارا ذات لهب، بينما بلال يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لقد سمعت وقعا عليك في الجنة يا بلال، فأخبرني ماذا تفعل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أخبرني ماذا تفعل يا بلال، فقد سمعت وقعا عليك في الجنة. فيخبره بلال بأنه ما يتوضأ أو ما توضأ في ساعة من ليل أو نهار إلا وأعقب وضوءه بركعتين لله تبارك وتعالى، صلى ركعتين سنة في عقب أي وضوء. فبذلك سمع النبي صلى الله عليه وسلم وقع نعليه في الجنة، رجل تسمع أقدامه في الجنة وهو حي في الدنيا، ويخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نقول بماذا تقدم بلال وبماذا ارتفع شأنه؟ ارتفع شأنه يوم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، ويوم أن كان سيده أمية ابن خلف يأتي به في رمضاء مكة ويجعله في حرها التي لا يطيقها إنسان عريانا، ويأتي بالرجال ليضعوا الصخرة على صدره حتى يعود عن دين محمد صلى الله عليه وسلم، فيأبى ويقول أحد 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 أحد. هذا هو الذي رفع قدر بلال ورفع قدر سلمان ورفع قدر صهيب الرومي. جاءه أشراف قريش وكان حدادا يصنع السيوف، حينما أراد أن يهاجر فارا بدينه من إذاء الكفار، أراد أن يهاجر إلى الله ورسوله، فجاءوه قالوا له لا أتيتنا صعلوكا، يوم جئتنا يا صهيب كنت فقيرا صعلوكا، والآن ثروتك اللي كونتها دي إنما هي من أموالنا، مع أن الرجل تاجر بيصنع السيوف وبيأخذ مقابل ما بيبيع بيأخذ ثمن ما باعه. قال أتيتنا صعلوكا ثم بعد ذلك تريد أن تأخذ كل هذا المال وتهاجر إلى محمد؟ لن نرضى لك بذلك إلا إذا تركت مالك. قال إن تركت مالي وأعطيتكم كل مالي خليتم بيني وبين محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالوا نعم. قال فإليكم كل مالي. ما قالش بقى إزاي، طب أنا أرجع تاني من الصفر وأبدأ إزاي تاني، أبدا، هو اشترى الجنة. ولذلك لما علم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ربح البيع، فترك كل ذلك ليهاجر بدينه. فهذا الذي رفع قدر هؤلاء، ونحن لن يرتفع قدرنا إلا باتباعنا لديننا، فوالله لن نعود إلى عزنا وإلى مجدنا. وحينما نتكلم كان يسمعنا الشرق والغرب، أيام أن كان ولاة أمور المسلمين يحكمون الناس بشرع الله بكتاب الله وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. امرأة في عمورية في أرض الروم أسرت فقالت ومعتصماه، أين المعتصم؟ هذا مسؤول عني أمير المؤمنين في زمن العباسيين، أين المعتصم ومعتصماه؟ فقال لها السجان: أيتها المرأة المخبولة، أين أنت من المعتصم؟ كيف يسمعك المعتصم؟ سمعها أحد المسلمين فركب على عجالة وعلى سرعة وبلغ المعتصم بأن امرأة تنادي في سجن الروم ومعتصماه، فجرد لها جيشا وفتح عمورية وخرجت من الأسر. امرأة نساء من الفلسطينيات يغتصبن من قبل اليهود، ونساء من العراقيات يغتصبن من قبل الأمريكان، ولا يحرك ذلك ساكنا في قلوب المؤمن حتى ولو بالدعاء. فجرد لها جيشا ليحررها من الأسر، حتى أيامها بعض المنجمين نصحوه بأن لا يخرج لأن الزمن هذا زمن أوبئة وكذا. فقال أبو تمام بيته المشهور: السيف أصدق إنباء من الكتب في حده الفصل بين الجد واللعب. فالكتب يعني أقصد هنا بها الكتب المنجمين، فالسيف هو الذي يخرج، هو الذي يحرر، وهو الذي يرفع الرايات فوق ربوع الكفرة. فيوم أن كان الناس معتصمين بهذا الكتاب وكان الميزان عندهم هو ميزان الإيمان، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، سدنا الدنيا بأسرها من مشرقها إلى مغربها. وكانت مصر تعتبر ولاية في الخلافة الإسلامية، العراق ولاية في الخلافة الإسلامية، الأندلس بلاد أسبانيا الآن كانت ولاية في الخلافة الإسلامية، بلاد الفرس بأكملها، بلاد فارس، إيران كانت ولاية في الخلافة الإسلامية. فانظر إلى الخلافة الإسلامية كيف اتسعت، بلاد خراسان، بلاد بخارست، كل هذه البلاد، ترمذ، كل هذه البلاد فتحها المسلمون حينما تمسكوا بشرع الله. وكان المقياس عندهم إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وضرب لنا عمر بن الخطاب المثل الرائع حينما سابق ابن عمرو ابن العاص رجلا من أهل مصر فسبقه فضربه وقال: كيف تسبق ابن الأكرمين؟ فوصلت الشكوى إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في المدينة بأن هناك ظلم من الوالي وظلم من ابن الوالي، ابن الوالي فرد سلطانه على البلد، يأخذ المصانع اللي هو عايزها أو يأخذ الشركات اللي هو عايزها. فبس فسيدنا عمر قال: من عمر؟ أرسل له رسالة على طول: تأتني على الفور أنت وابنك والمشتكي المصري. ده سباق حر، إزاي المصري يسبق ابن ولي الأمر؟ إزاي يفوز عليه؟ مشكلة. فجاء فقال له عمر رضي الله عنه: ما تستعبدتم الناس يا عمرو وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. وأعطى الدرة وقال: اضرب ابن الأكرمين، اضرب ابن الوالي، اضرب ابن والي مصر، لأنه ضربك، هذا قصاص، زي ما ضربك بغير وجه حق اضربه استردادا لحقه. فقال: كيف يا أمير؟ قال: وإن شئت يا عمرو أجعله على صلعتك. وكان عمرو أصلع رضي الله عنه: وإن شئت أن أجعل الدرة على صلعتك، إحنا ما وليناكم أمور المسلمين لتستعبدوا الناس. فيوم أن كان العدل يسود، ويوم أن وقف عمر بن الخطاب على المنبر وقال: لو عثرت بغلة، بغلة عارفين البغل، لو عثرت بغلة في العراق لخفت أن يسأل عليها عمر، لماذا لم تمهد لها الطريق يا عمر؟ شوف مسؤولية الحاكم، بغلة لو هي ماشية وراحت وقعت عشان كان في حفرة قدامها أو كان في طوب والجماعة بتوع البلدية ما سفلتوش الأرض كويس والبغلة وقعت، يخشى عمر بن الخطاب أن يسأل عن بهيمة عصرت اتكسرت رجلها أمام الله سبحانه وتعالى. هذه مسؤولية ما وضعتها كتب الاجتماع ولا كتب علم النفس في الدنيا، أن يجعل ولي الأمر مسؤولياته تصل إلى البهائم. لو عصرت بغلة في العراق لخفت أن يسأل عليها عمر. أين هؤلاء الذين يتغنون الآن بالرفق بالحيوان، وفي سنة من السنوات طلعت لنا الفاسقة الفاجرة بريجيت باردو وتقول لك أنا تبرعت بين 150 مليون دولار للكلاب الضالة، للكلاب جماعية الكلاب والقطط، وكانت طلعنا بدعوة بتقول لك إيه الوحشية اللي عند المسلمين بذبح الخراف في عيد الأضحى بتاعهم، وحشية وهمجية. وانظروا إلى أنفسهم، هم كم قتلوا من أنفسهم في الحروب العالمية، في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية. يعني يقول لك إحنا جماعة همج وحشيين فظاع بيذبح الخرفان. انظروا كم قتلوا من أنفسهم هم في الحربين العالميتين الأولى والثانية. والأمريكان الذين يتغنون بحقوق الإنسان كم قتلوا من اليابانيين في القنبلة الذرية التي ألقيت على هيروشيما وناجازاكي، وكم قتلوا من الفيتناميين بغير وجه حق في حروب العصابات التي تمت بينهم، وينادوا ويتغنوا بحقوق الإنسان. أي إنسان تتكلمون عنه؟ وكم قتلوا من الأفغان، وكم قتلوا من العراقيين، ورأيناهم دخلوا المساجد حتى لو كان في إنسان غير مجهز عليه كان يقتله العسكري والجندي الأمريكي ويطلق الطلقة في رأسه، مع أن هذا مخالف للأعراف الدولية، أعراف الحروب مخالفة لا هذا الذي يحدث. يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم يضع ميثاق إذا رأيتم جريحا فلا تجهزوا عليه، من العدو لقيته جريح ما تجهز عليه، هاتوا نعالجوا بأسير وتحسن إلى الأسير، إنما ده كان يبقى في الرمق الأخير روح ضربه في طلقة بطلقة في رأسه. فأين هذا؟ أين هؤلاء الذين يتغنون بالرفق بالحيوان وغيره؟ وعمر يقول مسؤوليتي أنا كحاكم إذا عثرت بغلة في العراق لخفت أن يسأل عليها عمر. العدل وإحساس ولي الأمر بالمسؤولية عن كل شيء يتولى أمره، لأنه مسؤول ولن يعفى. ما يقولش ده هو يشيل هم ايه ولا هم ايه، لا مسؤول. مش هو معي الناس، مش معي رئيس بلدية، مش معي رئيس حي. تعالى رئيس الحي، ليه مقصر انت الحتة دي؟ سايبها ليه مكسرة؟ ليه سايب هنا؟ ليه مش عامل هنا مطبات حفاظا على ارواح الاطفال؟ ليه مش عامل هنا في الحتة دي فيها مدرسة؟ ليه مش اخذ احتياطاتك؟ ليه سايب بلعة مفتوحة وقع فيها ستة؟ مش بغلة اثر، لا ده في بلعات مات فيها اناس. مرة بلعة مات فيها 10 في القاهرة، بلعة مفتوحة. ليه سمحت للمقاول ده اللي عطى رشوة ومصرح له بخمس أدوار، ليه سمحت له بنى 10 وتهدم البيت على الناس، تهدم البرج على الناس اللي فيه؟ مسؤولية كلهم يشتركون فيها. إذن فيوم أن ساد العدل، ويوم أن كان الميزان هو ميزان الشرع والدين، سدنا الدنيا بأسرها. ويوم أن أصبحنا نقدم الناس على حسب أسمائهم وعائلاتهم، وده ابن خالتي الهانم، وده ابن صديقتي الهانم، وده ابن عم مش عارف مين بيه، وده نديله يا عم نديله يعني متفدان. يعني ايه متفدان؟ من أرض الدولة دي لفلان، ده قريب، ده قريب فلان فلان، صديق فلان فلان، ابن الرجل الكبير. ايه يعني متفدان؟ يعني لو خد متفدان مثلا. ها؟ فيوم أن كانت الأمور هكذا ضاعت الدنيا وضعنا. فإذا في قول الله تبارك وتعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، هذا معيار بأن هؤلاء لا يستحقون أن تجالسهم يا رسول الله، لأن هؤلاء اتبعوا أهواءهم وأمرهم فرطا، يعني تجاوزوا الحد في كل شيء ابتداء بالكبر، فهم متكبرون أصلا، يرفضون أن يجلسوا مع الفقراء في مجلس واحد، والله تبارك وتعالى لا يريد إلا الذين تواضعوا لجلاله ولكبريائه جل وعلا. فإذا كل هذه الأمور تعطيك إشارات بأن هذا الصنف من الناس لا يستحق أن تجلس معه، فضلا أن تكرمه، فضلا أن تقف له، وفلان واصل وفلان قال أول ما يجي كده تأموله هاله، وهو معروف أنه زير نساء ومعروف أنه فاسق وأنه مرابي، أين المعيار الحقيقي؟ وقلت لكم إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم الصحابة المعيار الحقيقي في مقياس الرجال. حينما والحديث في الصحيح مر رجل من المؤمنين من فقراء المسلمين فقال ما قولكم في هذا؟ قالوا يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين حري إذا تكلم لا يسمع له، لما يجي يكلم الناس ما حدش يسمع له، يقول لك يا عم انت ربيت جبت لنا صداع، بيتكلم ليه كتير الراجل ده؟ واذا خطب الا ينكح، لو راح يدق على باب كده انا عاوز بنتكم، طب انت معاك ايه، انت بشكلك اللي ما يصرش ده حاطط لنا شويه شعر في وشك ومقصر لنا ثيابك، تشتغل ايه؟ وحري اذا شفع الا يشفع، يعني لو ينفع تاخذ واسطه، ما شفيع يعني وسيط، يعني ما هو ما يملكش اصلا ان يعمل كروت عشان يديك كارت ويقول لك روح لفلان وقول له انا جاي من طرف فلان ويروح مشغلك على طول. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل من علية القوم من المتكبرين فقال وما قولكم في هذا؟ قالوا يا رسول الله هذا رجل من أشراف الناس حري به إذا تكلم أن يسمع كله، فلان بيكلم والله حتى لو كان بيقول كلام أتفه منه، إنما يقف له كده واحد يقول له ما هذه الحكمة التي تخرج كاللآلئ من فمك، وهو يكون بيتكلم خرابيط ما فيش جملتين مع بعض صحاح. ما حدش كبر الناس دي إلا المنافقون، ما حدش رفع من شأن الناس المتكبرين إلا وجود منافقين. يا سلام، شوف ده كلامه إيه، ده كلام شعر ده ولا هو بيتكلم ولا بيغني؟ ده كلامه موسيقى. فبيقول له إيه بقى؟ حري إذا تكلم أن يسمع، وإذا خطب أن ينكح، ما حدش يقول له لا، حتى لو راح لبيت عندهم بنت في الجامعة عندها 20 سنة وهو سنه 60 تقول له يا بابا ده بينه وبينك، يا بنتي انت بينك وبينه ايه؟ انت عارفة عنده ايه؟ انت عارفة مين اللي بيخبط على بابنا ده عشان يخطبك؟ تقول له يا بابا ده متجوز، يا بنتي ما الشرع متجوز 2 و3 و4 هو ده اي راجل؟ يبقى حري اذا نكح ان ينكح، واذا شفع، اذا توسط ده بتليفون انقل فلان من شركة جاسكو وديه على شركة بتروجيت على طول، عين فلان يا باشا ده المسوغات، مسوغات يا ما تتصرف يا فلان هعلمك شغلك، حاضر يا باشا، تاني يوم يبقى متوظف. وطابور الغلابة اللي عندهم كفاءات، اللي أخدين جيد جدا في كلية هندسة بترول وتعدين وامتياز، ما يتوظفوش، أخد بالك؟ وحرين إذا شفع قال أن يشفع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولته، قال لهم ذاك اللي انت قلت عليه لو تكلم محدش هيسمع له، ولو شفع محدش هيقبل شفاعته، ولو راح خبط على باب يمكن يضربوه قلمين، انت مش تعرف انت جاي تطلب بنت مين؟ مش تحترم نفسك؟ تعرف قدرك؟ فقال لهم ذاك أفضل من ملء الأرض من هذا اللي انت قلت عليه كذا وكذا وكذا، بميزان من؟ بميزان الله تبارك وتعالى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فيوم أن كانت الأمور هكذا وسد النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجيش لأسامة بن زيد وكان مولى، وكان قد بلغ من عمر 17 سنة. جيش سيقود فيه من؟ سيقود فيه أبا بكر وعمر. يعني أبو بكر وعمر يكون تحت إمرة من؟ أسامة بن زيد، في جيش الذي أعده النبي صلى الله عليه وسلم لغزو الروم، ومات قبل أن ينفذ جيشه. وبعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم عمل نفس الجيش وخلى أسامة أميرا على الجيش. قال اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفلا اختاره أنا؟ خلى أسامة هو أمير الجيش أيضا. مولى ليس من أشراف قريش ولا ذو حسب في قريش، إنما مولى يعني حليف يعني براني. فإذا هذا هو المقياس وهذا هو المعيار. ولا تعد عينا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يريدون بذكرهم وصلاتهم وأعمالهم وبإيمانهم وجه الله تبارك وتعالى، لا يريدون الدنيا. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وهذا النهي عن عدم إطاعة أمر هؤلاء الذين تجاوزوا الحد وأفرطوا على أنفسهم في الطغيان وفي الكبر موجود في مواضع أخرى من كتاب الله تبارك وتعالى. فقال له ربنا تبارك وتعالى ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله. وقال له أيضا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. شوف مبلغهم كل الثقافة بتاعتهم الدنيا. هذا كلام من؟ كلام رب العالمين جل وعلا. ذلك مبلغهم من العلم، هم لا يريدون إلا الدنيا، ثقافتهم كلها في الدنيا. الرسالة الفلانية نجيبها وننزلها في الوقت الفلاني تكسب كذا، واعمل كذا، وخزن كذا، واعمل كذا، ودي لفلان تسليم في الوقت الفلاني، ووضي بضاعة في الأمطار. حياتهم كلها دنيا إلا من رحم ربك، لا يفقهون شيئا عن الآخرة. فقال ربنا تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فأعرض عمن تولى عن ذكرنا، عمن أدبر عن ذكرنا وعن كتابنا. الذكر يقصد به الذكر المعروف من تسبيح وتحميد وغيره، ويقصد به القرآن. عن ذكرنا يعني عن كتابنا وعن شرعنا. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. قال عنهم ربنا تبارك وتعالى ذلك مبلغهم من العلم، دي ثقافتهم، أقصى شيء يعرفوه، يعرف يأكل إيه، يجيب إيه، أكل شرب طلبات بيته ويجيبها، سهراته. لكن غدا ماذا سيحدث له؟ من الممكن ينام وما يصبحش، هيوضع في حفرة، سيكون وحيدا ويهال عليه التراب، فلا ينفعه إلا ما قدم من أعمال صالحة. يمكن الواحد فيهم أحيانا يوصل سن 60 وعنده المقدرة على الحج ولا يحج، واحد عنده ملايين ولا يخرج الزكاة بالطريقة المضبوطة. حجته أن بيجي في رمضان يبعد شوية أكل لبعض المساجد، وبيعمل مائدة جنب دكانه، وكم فقيرة تتلم على حوالين المكتب بتاعه، يأتر كل واحد 10 جنيه، وخلاص على كده أدى الزكاة. الزكاة ربع العشر، 2.5% من ثروتك. زي ما واحد في دولة خليجية سري وبدوي من البدو، وقال لهم يا جماعة كان برضو كل سنة كده يجي يدي الناس دي 10 جنيه، 1000 درهم، 20,000، وخلاص كده يا سلام أدى زكاة ماله. فقال لهم يا جماعة أنا عندي كذا وكذا 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 وكذا، زكاة المال بتاعها تطلع كم؟ فحسبوا زكاة المال وجدوها 25 مليون درهم. الزكاة 25 مليون درهم، يعني ثروته كام؟ مليار، مليار، 1000 مليون على طول، مليار درهم ثروته. فبص الراجل برق بعينيه قال وي 25 مليون اطلعها كل سنة؟ ده انا ابني بناية في لندن بال25. طيب ايها الرجل، يعني انت فكرت في ال25 ما فكرتش في ال1000 مليون؟ يعني احنا انت 1000 مليون خدنا منهم 25، سيبنا لك كام؟ 975 مليون. وفكرت في 25 هكذا، قلت والله يا أخوانا صدق الله العظيم، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. يجي الشيطان للعشرة جنيه اللي بيطلع للفقير ويقول لك ما في خمسة، يدي له خمسة كفاية. سبحان الله. وما يفكركش الشيطان بإن عندك ألف، يعني يفكرك بس بإيه، باللي هتطلعه. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نقص مال من صدقة، والله تبارك وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، يعني ادعو لهم إن صلاتك سكن لهم. فالزكاة تطهر المال وتزكيه وتنميه، والله الذي لا إله إلا هو. وما أعطى إنسان في سبيل الله إلا وأخلف الله تعالى عليه خيرا مما أعطى، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، ده كلام رب العالمين جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر بأنه ما من يوم إلا وينادي منادي، اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا، ينادي منادي من السماء. فأقول فكر في النسبة اللي هتطلع زكاة، ما فكرش في أصل المال. وهكذا الشيطان مع أتباعه. فالشاهد من كل ذلك نقول بأن الناس في معاييرهم وفي مقاييسهم لما اختلت المقاييس الأخروية ومقاييس الإيمان كانت الحالة التي نحن وصلنا إليها. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، فرطا في كل شيء. وقلت لكم الفرط يعني المتجاوز للحد في كل شيء. وهذا مبلغهم أيضا كما قلت مبلغهم من العلم، الثقافة الدنيوية فقط، يعرف إزاي يجمع المال، إزاي يكنزه. وفي بعض أناس سبحان الله يعني ما قيمة المال إذا لم تظهر أثره على صاحبه. إن الله تبارك وتعالى يحب أن تظهر أثر نعمتي على عبده. وقال العلماء وأما بنعمة ربك فحدث، لها معنيان، أما بنعمة ربك وهي القرآن فحدث بها الناس ليكون سببا في هدايتهم، وأما بنعمة ربك فحدث يعني ما أعطاك الله من نعمة فحدث بها الناس بأن الله رزقني كذا وأعطاني كذا، وأظهر على نفسك أثر هذه النعمة في أولادك. لا تحرم أولادك، لا تحرم نفسك من مأكل طيب ومن مركب طيب، ما دام تمتلك وبتطلع حق الله سبحانه وتعالى في المال، ولا يعترض عليك في أي شيء. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. اتبع هواه يعني اتبع نفسه الأمارة بالسوء، كل ما تأمره نفسه بشيء يفعل. ولذلك هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه مقال عند أهل العلم، قال الكيس من دان نفسه. إنسان العاقل هو دائما يدين نفسه، قل انت عملت كذا، انت فعلت كذا، ما صحش انك تعملي كذا، طب هتقابل ربنا ازاي، طب ازاي كلت حق فلان، وازاي 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 وهكذا. والعاجز من اتبع نفسه هواها، كل ما تشتهي نفسه شيء يعطيها، تشتهي باطل يعطيها، تشتهي زور يعطيها. وسبحان الله في بعض اناس عندهم ثروات وعندهم شركات، ويجي للراتب اللي هو بيديه للفقير للموظف اللي عنده اللي بيمص دمه، ويبقى يأجله ليوم 5 في الشهر. في ناس بتأجل ليوم 10 في الشهر. يا عم ما انا وفيتك، ما تديني اجري، استوفيت مني، اعطي الاجيرة حقه قبل ان يجف عرقه. لا، يبقى يعني عايز يعمل اي الفلوس في البنك تاخد له 10 ايام، في ملايين في البنك في العشرة أيام تعملوا فايدة كذا، برضو ايه يبقى انا سدينا 3-4 موظفين. شوف التفكير ربوي بحت. ويجي العامل لظروف معينة او يستأذن، لا عاوز جيزة اليوم بيومين مش عارف ايه، سبحان الله. وتلقاه ضيع في اموال يعني في فيما لا يرضي الله تبارك وتعالى ثروات طائلة. هذا طمس على القلوب وطمس على العقول، مع انه لو اغدق لهذا العامل، مش بنقول أغدق يعني في مرة في مناسبة مكافأة، في مرة كذا شايف الموظف يعني فيه جد وفيه إخلاص في عمله، نديله فوق مرتبه الشهر ده مثلا يومين زيادة، نديله أجازة كذا، ده بيحبب يخلي العامل او الموظف يشعر بانه صاحب الشركه ويخاف عليها. لكن طول ما انت بتمسك عليه وبتمص دمه, لو وجد اي فرصه انه يختلس بيختلس, لو شايف حاجه هتخسر وهي ليست من مسؤولياته يغض الطرف عنها. لكن الثاني حتى لو الامر مش بتاعه يروح ينقذه, مكنة دايرة في وقت غير وقتها يوقفها, ده مش عارف ايه, انت يا فلان بترمي ليه الحتة دي, الحتة دي ممكن نعمل بها كذا ونعمل بها كذا. فهؤلاء والله احيانا تجد ان الله تبارك وتعالى طمس على عقولهم حتى في ادارة شركاتهم وفي ادارة مصانعهم, ولا حول ولا قوة الا بالله. فاذا اتبع هواه, اتبع هواه في كل ما تشتهيه النفس من باطل يعطيه. ولما تيجي صاعد صفاء واحد يأمره بخير او بمعروف تلقاه يتراجع الف مرة والف الف مرة. فنقف عند هذه الآية من شكل والقرآن كل جمعة بين المغرب والعشاء في هذا المسجد. نسأل الله تبارك وتعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال, وان يجعلنا من عباده المخلصين, وان يجعل سعينا دائما في مرضاته, وان يرزقنا الاخلاص في كل اعمالنا. اللهم اجعل اعمالنا صالحه واجعلها لوجهك خالصه, ولا تجعل لاحد غيرك فيها شيئا. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.